بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكرنا حديث في مسند بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، وهو حديث أبي هريرة، لكن أدخل في حديث أبي بصرة ما قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار. ومقدمة هذا الحديث هي موجودة في الصحيحين على نحوها، ولقيان أبي هريرة كعب الأحبار، وإتياني إلى عبد الله بن سلام، هذا موجود في صحيح مسلم، في الساعة التي في يوم الجمعة. وهذا الحديث الصحيح أنه ليس من حديث بصرة ابن أبي بصرة، وإنما هو من حديث أبيه، حديث أبيه وهو أبو بصرة الغفاري، حميل ابن بصرة، حميل ابن بصرة الغفاري، وقد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث أنه قال: فلقيت حميل بن بصرة ابن بصرة الغفاري. والظاهر أن الذي أخطأ فيه هو يزيد بن عبد الله بن الهاد، فذكر أنه بصرة ابن أبي بصرة، وبصرة صحابي، لكنه روى حديثا واحدا وليس هذا، وإنما الذي لقاه أي لقى أبا هريرة هو أبوه أبو بصرة، كما جاء ذلك مصرحا في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وجاء كذلك في رواية سعيد بن المقبري عن أبي هريرة وغيرهم. فكل من رواه عن أبي هريرة قال أبو بصرة، إلا في هذه الرواية، رواية يزيد بن الهاد عن محمد إبراهيم عن أبي سلمة قال بصرة ابن أبي بصرة. فالصحيح أنه من مسند أبي بصرة أبوه. وفي هذا الحديث كما قلنا عدة مسائل، منها أنه لا بأس أن الإنسان يحدث بشيء يعرفه من التوراة أو من الإنجيل يوافق ما جاء في كتاب الله جل وعلا، يوافق ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وليس أنه يقرأه لأجل التعبد، لأنه منسوخ، ولا يقرأه أيضا لأجل المعرفة، معنى يتعرف على ما في التوراة لعله يجد أحكاما أخرى وكذا، فهذا أيضا لا يجوز. ومن هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كما جاء عند أحمد لما رآه معه ورقة من التوراة، فقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ قال: لقد جئتكم بها بيضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء، أرسله الله عز وجل بهذه الشريعة ناسخة لتلك الشرائع، وإنما كان الصحابة يأتون بشيء مما جاء في التوراة أو من أهل الكتاب لأجل أنه موافق لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرادوا أيضا أن يحجوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يحجونهم بما في كتبهم. فذكر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات. وهذا اليوم هو الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة، وجاء في تفسير قول الله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. قال هو يوم الجمعة، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم الجمعة، هذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فاختاره الله عز وجل لهذه الأمة، وقد كان يسمى يوم العروبة، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون أي آخر الأمم السابقون يوم القيامة، لأن يومنا أسبق من يومه، بيد ذلك أن اليهود كان لهم السبت والنصارى لهم الأحد، فاختلفوا في الجمعة، فهدى الله لها أهل الإسلام أو أهل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدى لهم يوم الجمعة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي هداهم إلى يوم الجمعة، فكان أفضل يوم يوم عيدهم هو يوم الجمعة يجتمعون فيه، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، قالوا فيه تقوم الساعة، وأيضا هذا في صحيحين كما قلنا، إقامة الساعة تقوم يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي مسقية يوم الجمعة، احنا عندها خوف وعندها هلع وفزع، تظن لأن يوم الجمعة يكون يوم القيامة، فلهذا تخاف. قال من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. قالوا في ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة، أنا أبو هريرة يقول لكعب بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا كانت المعلومة هذه موجودة عندهم في التوراة، لكن كعب نسى فظنها في كل سنة، ثم لما رجع إلى التوراة وجدها أنها في كل أسبوع، جعلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، وقلنا صحيح أنه إنما لقي أبا بصرة أبوه وهو حميل الغفاري، حميل بن بصرة الغفاري، فقال أي أبو بصرة من أين أقبلت؟ يقول لأبي هريرة من أين أقبلت؟ قال فقلت من الطور، وجاء أنه ذهب إلى الطور ليصلي في مسجد الطور، ظن أبو هريرة أن هذا فيه شيء من الخير، فقال له أبو بصرة لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي، المطي معنى الرواحل، إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس، أنا مسجد الأقصى، وجاء في رواية أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا رواية الصحيحين في حديث أبي سعيد، كذلك حديث أبي هريرة، وجاء في أيضا في روايات هذا الحديث أنه قال له أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا دليل لأهل السنة على من يشد الرحل إلى القبور وغيره، لأن المقصود هنا أنه لا تشد الرحال إلى مكان يعبد الله عز وجل فيه، يتعبد الله عز وجل فيه إلا في ثلاثة هذه المساجد، وأما غير هذه الثلاثة المساجد لا تشد الرحال إلى شيء يتعبد فيه. أنا إذا كان مثلا لأجل أن يطلب العلم هذا شيء آخر، هو ليس لأجل أن يتعبد في ذلك المكان ولا تقديسا لذلك المكان وتعظيما له، وإنما لأجل العلم. رجل مثلا يسافر بلدة فلان لعمل، ليس هو الآن يذهب إلى تلك البلدة لأجل تقديسها أو لأجل عبادة، لكن الذي يذهب لأجل أن هناك يعبد الله عز وجل في ذلك المكان أو يتبرك بذلك المكان، فإن هذا يقال لا يجوز، لا يجوز أن تذهب، سواء كان ذلك المكان قبرا أو حجرا أو مسجدا أو غيره، أنا سواء كان مسجدا أو غير مسجد. فكل شيء مثلا يعتقد أن فيه بركة أو أنه يتعبد في ذلك المكان الذي لم يشرعه الله عز وجل فلا يجوز أن يشد الرحل إليه لذلك. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذه المساجد التي يتعبد فيها، أما غيرها فلا يجوز. لهذا قال أبو بصرة لأبي هريرة لو أدركتك قبل أن تخرج إلي ما خرجت، ما معنى ما سأجعلك تخرج أو أنت ما ستخرج، لأنك إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ستخرج، وهذا يدل على فهم الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا كما يفهمه المتأخرون. أنا كثير من الشراح الحديث وكثير من أهل العلم غاب عنهم هذا الشيء، غاب عنهم هذه المعلومة، فأجازوا السفر لمثل هذه الأشياء، قالوا إنما لا يجوز إذا أراد أن يصلي، وأما غير ذلك فيجوز. هم الآن يريدون أن يجيزوا لأنفسهم الشد الرحال إلى القبور، فقالوا هذا الحديث إنما لأجل إذا كان سيذهب إلى مسجد من المساجد يصلي فيه، وأما إذا كان لا يريد الصلاة فجائز. وهذا تفريق خطأ، أنا التفريق بين المتماثلات، فكل عبادة سواء كان يصلي أو يدعو عند ذلك القبر أو يتبرك، فكل من أراد عبادة في مكانه ليس مأذونا فيه بشد الرحل، فهذا داخل في هذا على أنه لا يجوز. ولهذا من المسائل التي سجن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقامت عليه الناس وقام عليه الأشاعرة وغيرهم، مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يقال أن سأسافر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث وبهذه القصة على أنه لا يجوز. أبو هريرة إنما ذهب في ذلك المكان لأن ذلك المكان كلم الله عز وجل فيه موسى، فهو مكان مبارك، فذهب إليه، والله أعلم هل كان فيه مسجدا أو لا في ذلك الوقت. فلهذا فهو ذهب لأجل بركة المكان، فبين له أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، أو أن أبا هريرة ذهب لأجل أن يلقي كعب الأحبار لأنه كان في تلك الأماكن، فلهذا لما ذهب إلى الطور جلس مع كعب الأحبار يوما كاملا يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه كعب عن التوراة، فتبين أن أبا هريرة أراد إما أنه أراد أن يصلي كما جاء في بعض طرق الحديث أراد أن يصلي في الطور، أو أن نيته أيضا كذلك لقي كعب الأحبار لأنه كان عالما بالتوراة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب ذلك في كل سنة يوم. أنا في بداية الأمر قال كذا، قال عبد الله بن سلام: كذب كعب، كذب معنى أخطأ. قال: فقلت: ثم قرأ كعب التوراة؟ فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي، أنا لا تخفيها علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة، آخر ساعة في يوم الجمعة، هي ساعة لا يصادفها عبد المسلم يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ أي أبو هريرة الآن وضع إشكالا على أبي، على عبد الله بن سلام. قال: كيف تكون يوم الجمعة آخر ساعة وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصادفه عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. فالآن أبو هريرة أو عبد الله بن سلام حل هذا الإشكال الذي كان عند أبي هريرة. أنا قال: لو كان في آخر ساعة، لو كان في آخر ساعة، هذا الوقت ليس وقت صلاة، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي وهو يصلي؟ فقال عبد الله بن سلام: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه منتظر الصلاة، وكل منتظر للصلاة فهو مصلي، من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، حتى يصلي. وجاء في الصحيحين: ولا زال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. وجاء في لفظ: ما لم تحبسه الصلاة، أو ما حبسته الصلاة. فهذا حل الإشكال، أنه في صلاة لأنه منتظر للصلاة، إذا كان منتظرا للصلاة ولو كان في بيته، لا يلزم أن يكون في المسجد، لكن الأفضل أن تكون في المسجد، لكن ولو كان في بيته وهو منتظر الأذان يدعو الله عز وجل حتى يؤذن المغرب ثم يخرج إلى المسجد، وفي بيته أفضل، قد يكون من ناحية إخفاء العمل، والله أعلم. فهذا ما يذكر إن شاء الله تعالى المسائل في هذا الحديث، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.